إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر على كل معسر يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 15 بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زالت وقفتنا أمام مقدمة المؤلف، والتي قال فيها: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. في اللقاءات الماضية وصل بنا الحديث إلى الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. فبعد أن تكلمنا عن الركنين الأول والثاني، عن الإيمان بالله تعالى والإيمان بملائكته، وصلنا إلى الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، فبينا معنى الإيمان بالكتب في لقاءات مضت، وبينا أيضا الكتب السابقة وما حدث لها من تحريف وتبديل وتغيير في واقعنا الذي نعيشه. فالكتب التي بين أيدي غيرنا من اليهود والنصارى كتب محرفة مغيرة مبدلة. وبينا منزلة القرآن الكريم، ووصلنا إلى مسألة هامة في باب الإيمان بالكتب، وكانت بعنوان التفرقة بين الحديث القدسي والحديث النبوي. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه من خلال قراءة لكتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة للدكتور ياسر برهامي العالم المبتلى حفظه الله تعالى. يقول تحت عنوان الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، يقول: أما الحديث النبوي فمعناه من الله وحيا، ولكن لا يلزم أن الله تكلم بهذا الكلام. الحديث النبوي معناه من الله وحيا، ولكن لا يلزم أن يتكلم الله تعالى بهذا الكلام. فالوحي من عند الله، واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول الله تعالى عن نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما حد صلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث النبوي معناه بوحي من الله تعالى، واللفظ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون ألقاه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوحاه بطرق الوحي، ولا يلزم أن يكون الله تعالى قد تكلم بهذا الحكم الشرعي. فقد يلهم النبي صلى الله عليه وآله أن هذا أمر أمر به، أن هذا أمر أمر به. ومعلوم أن الأنبياء والرسل لهم العصمة، فهم معصومون من الخطأ والزلل، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وخاصة في مقام التشريع، وخاصة في مقام التشريع، لأن البعض أنكر ما الحديث الذي فيه إثبات أن النبي سحر، وقالوا لو كان النبي قد سحر فهذا يؤثر على الوحي والتشريع. والرد على أمثال هؤلاء أن قضية السحر المتعلقة بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لو قرأوا هم النص جيدا لفهموا أنه كان في أمر الدنيا لا في أمر التشريع. كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء وما فعله، أي من أمر الدنيا، يخيل إليه أنه أتى زوجته ولم يأتها. أما في مقام التشريع فالأنبياء والرسل معصومون، الأنبياء والرسل معصومون، فالعصمة للأنبياء والرسل. وحديث السحر ثابت. إذن قد يلهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأمر أنه حق، فيقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا الإلهام نوع من أنواع الوحي. وقد ينزل إليه الوحي بالطرق المعتادة، إما أن ينزل في صورة رجل كما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، على صورة دحية الكلبية رضي الله عنه أرضاه. وفي حديث عمر المشهور بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم ساق الحديث وفيه سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. فجاء جبريل في صورة رجل، في صورة رجل، وهذه طريقة من طرق الوحي. إذن يلهم النبي أو يوحى إليه بطرق الوحي، ولا يلزم أن يكون الله تعالى قد تكلم بهذا الحكم الشرعي، فقد يلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر أمر به. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا يسمى الحديث إيه؟ القدسي. عندما يقول النبي قال الله عز وجل يبقى الحديث ده إيه؟ قدسي. فلابد أن الله تكلم بهذا الكلام، فلابد أن الله تكلم بهذا الكلام، لكن لا يلزم أن تكون هذه الحروف بعينها قد تكلم بها، بل يمكن أن تكون ترجمة عن كلام الله تعالى. ولذلك تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى. وده فارق مهم جدا، فارق بين الحديث القدسي والقرآن. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، والرواية بالمعنى لا تكون لكل أحد، لابد لمن يروي بالمعنى أن يكون من أهل العلم، وخاصة على علم بلغة العرب، حتى لا يأتي بكلمة تخالف المعنى المراد في الحديث. لأن البعض بيتساءل لك كما قال النبي، نعم كما قال النبي يقولها من؟ من كان على علم، لأنك ربما تأتي بكلمة ليست هي المقصودة وتقول أنا قلت بالمعنى وهذا ليس هو المعنى المراد، إذن أنت بذلك كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد بعض العلماء المعاصرين من أخطأ في تشكيل كلمة في حديث النبي بحيث تغير معنى الكلمة فقد دخل في حديث النبي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. كانوا دائما للإخوة الذين يتكلمون في الدين لابد أن تتأكد من ضبط الحديث فضلا عن الآية. إن للأسف بتسمع الكثيرين وللأسف ممن تصدوا للدعوة باسم الدعوة، يعني كبعض الجماعات يجيب لك واحد لسه ما له علاقة بالدين ولا بالشرع، لسه جايبه امبارح من القهوة ولا جايبه منين، ويقول له قوم قول بيان وتكلم في الناس. ودي مصيبة خطيرة. وأذكر أن أحدهم في بلدنا، وبعدين جم عندنا المسجد واستأذنوا أن الأخ هيدي كلمة بيان في الناس، تفضل يا أخ إن شاء الله. طبعا شكله أخ، تفضل يا أخ اتكلم، ووقف الأخ يتكلم، وبعدين بيتكلم عن فضل صلاة الفجر، كلام جميل وطيب ماشي قول اتكلم. وبعدين ذكر حديث النبي فقال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قلت له مهلا، ظلم يا الله يصلح حالك، افتح الله في الظلم، يعني اللي بيمشوا في الفجر والعشاء، إنما الظلم يعني الظالمين يخشوا الله. فشوف لفظ تشكيل غير معنى الكلم، فدي مصيبة خطيرة جدا جدا، ويعاك. فده لا يصح مع كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. عشان كده التساهل في أمر الكلام في الدين أمر خطير جدا، فلا يتكلم في الدين إلا من كان على علم، وخاصة بعلم الآلات، علم اللغة العربية. واحد ما يعرفش يفرق بين الكلمة والحرف ويتكلم في الدين، واحد ما يعرف يفرق بين الفاعل والمفعول وبيتكلم في الدين، نقول له اتق الله، اتق الله، إياك إياك وشهوة الكلام بغير علم، دي مصيبة خطيرة جدا. ها عشان كده بالبعض يقول لك قال النبي، نقول لا مش أي حد يقول قال النبي، خاصة أبو شبر، ماشي كده الشيخ أبو شبر، نقول له ما تتكلم تقولش قال النبي إلا ما تكون بعلم. وإذا كان الأخ مثلا يقول لك أنا بس بتكلم عند الضرورة بسد ثغرة، نقول له حتى وإن كنت تسد ثغرات قبل ما تتكلم ارجع لأهل العلم يصحح لك الحديث ويضبطه لك عشان ما تقولش وتتقول على النبي محمد عليه الصلاة وهزك التسليم. لدرجة أن بعض الإخوة يعني قال لك أنا هشرح صحيح البخاري. البخاري يا ابن الله يصلح حالك يا ابن، ده المتخصصين يتجنى يعني سبحان الله يشعرون بحرج وهو لسه وبدأ هيشرح صحيح البخاري. فالمهم جاب أخ كده قعده جنبه عشان يقرأ إيه، هو أخ نحسبه على خير، الأخ اللي هيتكلم يعني أخ في خير وطالب علم. فجاب أخ كده على قده يعني ربنا يبارك فيه، فقال له أنت تقرأ لي الحديث وأنا أشرحه. الأخ بيقرأ الحديث، فبعد الدرس كده بيقول للإخوة يا أخي أنا ما كنتش أعرف إن صحيح البخاري فيه كلام بالإنجليش. من صعوبة بعض الكلمات فيه مش قادر يقرأها، لغة عربية هو، فقال لك أنا فكرت إنجليزي. فسبحان الله يا ابني إيه اللي يخليك تخش الله. وعشان كده نقول دايما للشباب في بداية الطلب اسأل تبدأ بإيه، يعني لماذا يحجم الكثيرون عن طلب العلم؟ لأنه ربنا يبارك له بيخش بيلتزم جديد، جه المسجد عمل لحية رب لحية القميص القصير ما شاء الله السواك بارك الله فيك، أيوة كده زي العسل أهو، بدأ يستنى بهدي النبي ويكون على السنة الله يبارك فيك يحمد ذلك كله. ولكن يجي بقى عايز يتعلم، أول لما يجيب من الكتب يجيب مين؟ صحيح البخاري طبعا 13 مجلد يملوا الأوضة الغرفة بتاعته، وجاب وقال لك أنا جبت بقى صحيح البخاري. طب يا سيدي خش بقى، يجي يقرأ أول صفحة علشان يوصل لمتن الحديث يعرق ويتعب، حدثني عن حدثني عن 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 عن، على ما يخش في العنعنة دي ويوصل للصحابي يكون ريقه نشف. يجي يقرأ الحديث، الحديث في كلمتين مثلا، طب بص للشرح، يبدأ ابن حجر رحمه الله يتكلم الأول عن علم الرجال، فلان هذا مش عارف ايه وفلان هذا ده وده مين وده مين وده اسمه وده يتوه. هي بيقرأ نص صفحة ويروح قافل الصحيح ويحطه على في المكتبة لما يتلمع التراب والأتربة ويقعد سنين عنده ما تفتحش. طب انت ايه اللي وداك هنا يا ابني؟ انت بتطلع الجبل من قمة ليه يا ابني؟ الله يرضى عنك. مش انت يا ابني تجيب صحيح البخاري الله يرضى عنك، انت تجيب ايه؟ نقول لك تعال اسأل الشيخ اقرأ ايه يا عم الشيخ في البداية، نقول لك هات كتاب الأربعين النووي متن كده اللي علامة النووي في حوالي 42 حديث بس على قدك، احفظ حديث حديث كده وشوف شرحه مبسط تبقى زي الفل. انما تجيب صحيح البخاري ولا تجيب صحيح الإمام مسلم الله يصلح حالك، ما ينفعش. مش انت كده هتزهد في طلب العلم لان انت ما عندكش الملكات ولا عندك المفاتيح ولا اتعلمت. ولذلك قال القرآن وقت البيوت منين؟ عايز اسمع من ابوابه، انتوا عارفينه ما شاء الله عليكم، من ابوابه مش من الشبابيك. ها ابتليت الامه الان بدعاء قلنا مش من الشباك ده، من المناور، ما تعرفش تعلمه فين ولا درسه فين ولا ايه اللي عندهم، واضح؟ لا نقول لك يا ابني اتي من الباب. ولذلك رحمه رضي الله عنه عبد الله بن عباس عندما تكلم عن قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، فقال والربانية، فالعالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. العلم ده يا جماعة متين. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق، واحدة واحدة بلغة الغرب بيت باي بيت، خطوة خطوة. وبلغة الألمان إيه بقى من في ألمانيا؟ شريط. قول يا بشير، قول، ما انت شكلك ألماني، قول، ودي الحاجة اللي بألماني. قول اسمها ايه؟ شريط فور شريط. يا امشي خطوة خطوة، مستعجل ليه؟ امشي خطوة خطوة، واحدة واحدة واحدة. اضرب مثال بسيط جدا يا جماعة كلنا بنعيشه وشايفينه في واقع حياتنا، الزوجة حامل تقوم بالسلامة يا رب، قول أمين يا ولد.
أمين يا
مش زوج تاني، أي زوجة يعني. مرت أشهر الحمل ولدت، الله أكبر، جابت مولود. يجري بقى الشيخ سادي يجيب له كده حتة كوارع يأكلها له ولا حتة لحمة، هيحصل له إيه؟ يموت. يموت. ده يأكل لحمة ده؟ ده ما يأكلش لحمة ده، ما ده يعمل إيه؟ يشرب لبن السرسوب. لبن إيه؟ السرسوب على قده. مص يا ولد براحتك، ونعمل له الرضعة. فين الرضعة؟ فين يا عبد القادر الببرونة؟ معاك فين الشنط؟ فين الشنط اللي معاك؟ أنا هفتشها بعد كده. تلاقي جايب معاه ببرونة كده، ها؟ حاطط له يقعد نرضعه. أوق بالليل تعمل له شوية كراوية. لكن ما ينفعش أجيب له مثلا شوية كسكس يا حاج، اللي احنا أكلة التوانسة دي نحط له فيها الحار. ينفع؟ حاج ينفع أديله كسكس؟
لا.
طب ينفع أديله رز؟
لا.
ما ينفعش.
أمه
تاكل. أمه تاكل وترضعه. الواد بقى عنده 6 شهور تك تك عمالين نهنن فيه وندلع فيه. ممكن بقى نلحسه معجون جبنة كده خفيفة عشان يدوق نوع الطعام. نجيب له شوية مية رز. ها؟ عندنا بيدوله مية فول عشان يطلع ولد. مية الفول بقى ابن الايه؟ وذاك تلاقي الواد وهو صغير لو رميته في الحيطة يرجع لك تاني. بخلاف بقى الواد التاني، الواد التاني لو شوية ايه راح وقع دي النيلة، تلاقي العملية ضاعت عنده خالص. عندنا في بلادنا تجد مثلا الواد، والله العظيم بصدق يعني، في الريف، روح الريف كده، الواد عنده 2 سنين وماشي عريان، ويقع في الطينة وملحوس وحالته بؤس وصحته بومب ابن الايه. تعالى بقى انت هات واد هنا وقلعه ومشيه في ربع ساعة. يا دي النيلة مصيبة. التاني عنده تلقيحات طبيعية. خش في أي مكان. فنديله شوية مية فول، شوية مية بليلة، شوية كذا، شوية شوية بدأ يكبر. نبدأ نتدرج معاه في الطعام سنة سنة بقى. مرة صفار بيضة، مرة مش عارف ايه. بقى عنده سنة يبدأ هو ياكل بإيديه بقى، يلحوس كده نعمله مش عارف اللحوسة، بعد ياكل شوية شوية. بقى عنده 2 سنين تك تك اتفطم. بعد ما اتفطم بقى واحدة واحدة برضو بالتدرج نديله حتة حتة على قده كده، شك 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 شوية حتة فرخة بيضة. ماليش ابعد الحمار ده لسه صغير، لحسن يقول لك يعمل له عفونة في بطنه وفي كرشه. واحدة واحدة لما يبدأ يعرف ياكل صح. ده اسمه التدرج. فطر يا جماعة، الإسلام جه الفطر بيعالج فطر. فتيجي أنت حضرتك النهاردة ما شاء الله جيت أول مرة تخش المسجد بتصلي، إيه في إيه يا ابن الله يرضى عنك، واحدة واحدة، أنت عايز إيه يا واد؟ اصبر اصبر يا واد يا شادي. لازم الصبر يا جماعة، واحدة واحدة. فاوعى تستعجل. ماشي يا وليد، واحدة واحدة. فما يجيش واحد نار السجاير قول له اتكلم في الدين. اتكلم في الدين ايه؟ ازاي يتكلم في الدين هو ما يعرفش يخش الخلاء على السنه؟ ها ما يعرفش، ويقول له قال الله وقال الرسول، ويروح ماسكه اليد الصحيح ويقعد يقرا من رياض الصالحين. يقرا ايه ده؟ هو بيحس ان قدامه طلاسم مش عارف يقرا. طب بتقرا ليه يا ابن الله يرضى عنك؟ ما تقراش انت. قول له انا ما اعرفش. لا نقول له عشان نعوده. تعوده الجراه في الدين. ما ينفعش نعوده. ينفع كده في مجال الطب كده نجيب واحد ممرض ونقول له تعالى بقى في عملية فتح قلب مفتوح، تعال ندربك، امسك انت المشرط واعمل. ها ينفع؟ اشمعنى في الطب ما ينفعش وفي الدين بينفع؟ ها اشمعنى يعني؟ انا عايز اعرف ايه اللي ايه ده. الدين اشد واعظم يا جماعة خطرا وجللا. مش ذكرت لكم قبل كده مقولة احد الائمة، ائمة السلف، الامام الشعبي رحمه الله، يقول أهلك الناس رجلان نصف طبيب ونصف عالم. أدي سبب الهلاك في الدنيا، نصف طبيب ونصف عالم. فنصف الطبيب يهلك البدن فتضيع الدنيا. إن واحد ما عنده صحة ضاعت دنيته ولا إيه؟ خلاص ضاعت دنيته. ونصف العالم يضيع الدين فيضيع الآخرة. يبقى ضيعوا الدنيا والإيه؟ والآخرة. إذن الأمر جد خطير يحتاج إلى وقفة. بل وقفات، وسوف نقف هذه الوقفات إن قدر البقاء. إذن الفارق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن الحديث القدسي يجوز أن نرويه بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز أن نرويه بالمعنى أو نقوله بالمعنى، إنه كلام الله تعالى. يبقى إذن من يستطيع أن يروي بالمعنى للحديث؟ من كان متقنا للعلم، طالب علم فاهم، عشان لما تجيب كلمة مكان كلمة تبقى الكلمة اللي انت ستأتي بها توافق نفس المعنى المراد من كلام النبي فيما يرويها عن ربه، ماشي كده؟ انتبهوا لهذا الأمر. والثابت عن الصحابة أنهم رووا الأحاديث القدسية كما رووا الأحاديث النبوية، واختلفت ألفاظهم في روايتها. يعني مش شرط يجيب لك اللفظ اللي قاله النبي، ممكن يجيب لفظ آخر بس نفس المعنى. نفس إيه المعنى؟ لأن الصحابي أعلم بمراد النبي، واضح، فعارف المعنى المقصود، فربما اختلف اللفظ لكن المعنى إيه؟ واحد. المعنى إيه؟ وده من عظمة اللغة العربية، فيها ما يسمى المرادفات، فممكن كلمة تصعب على الناس فهمها فتجيب أنت كلمة إيه؟ تؤدي نفس المعنى وتبسط إيه؟ المعنى. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالحديث بألفاظ متعددة، أو أن الصحابة رووها بألفاظ متعددة، وهذا أظهر والله أعلم. طيب، والقرآن كلام الله حقيقة، أي ليس مجازا وليس حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة. إن الأشاعرة وقعوا في هذا أو في هذه البدعة الشديدة، قضية تعطيل ونفي بعض الصفات، ومنها صفة الكلام، ومنها صفة الكلام. فهم لا يرون أن القرآن كلام الله حقيقة بل مجازا كما يرون، بل القرآن كلام الله حقيقة. هذه الكلمات وهذه الحروف وهذه الألفاظ العربية تكلم الله بها، وكلامه غير مخلوق، وكلامه جل وعلا غير مخلوق، لأن كلامه صفة من صفاته جل وعلا. ومعنى غير مخلوق أي لم يكن معدوما ثم وجد، ومخلوق يعني كان معدوما ثم أوجده الله. فكلام الله لم يكن معدوما لأنه صفة من صفات الله عز وجل. فالإنسان يكون عاجزا عن الكلام ثم يتكلم، فهو أي الإنسان لم يكن متكلما ثم صار متكلما، لأن كلامه حادث مخلوق بعد أن لم يكن. طفل لما بيتولد بيتكلم؟ لا، ولكن بنقعد بقى مع فترات تقدمه في السن كده، شهرين ثلاثة أربعة خمس ستة، نبدأ نقعد ننغشه، تجد الأب نغ 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 والأم غد 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 وتغد غد له كده، ما هو طفل لسه ما عرفش يتكلم، صح كده؟ بعد سنة باب 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 البابا، يا دي الليلة بنعمل فرح، الواد البابا، ماشي كده نعلق الزينات ونرقص. ينفع نرقص؟ لا. الواد مبسوط ليه؟ ينفع الرجال يرقصوا؟ لا ما ينفعش. قول لي يا شيخ ما ينفعش، انت هترقصنا ولا ايه؟ لا عم الشيخ، لا العب الواد، انما ارقص لا، ماشي كده. طيب، واحدة واحدة، قال ماما البابا بقى فرح، بقت شغلانة كبيرة، يبدأ بعد كده يركب كلمتين مع بعض، يوم ما يركب جملة ياه الواد بقى يتكلم. ويا سلام بقى، أنا أذكر الواد ابن أحمد ده كان أول مولود لنا، فقعد سنتين ما بيقولش حاجة خالص، ابن إيه البيت أمه حزينة وسته وجده حاز، إيه الواد ما بيتكلمش ليه؟ ها، وفجأة ابن الإيه بعد سنتين بقى يجيب الجملة كاملة. ابن الإيه أتاري كان بيخزن، عامل زي أبوه. على النقيض بقى جت سلمة بعد منه، بنت الإيه 8 شهور بقت تتكلم. فسبحان الله، دربها أحمد بقى، ما هو كان لوحده مفيش أطفال في البيت فساكت، فين على ما تكلم بقى، وكانت مشكلة. لا الواد لا يكون اخرس يا جدعان، مش اخرس، بيفهم اهو ده بيسمع، بس هو تقيل شويه يعني. بعد ما اتكلم امه كرهت انه اتكلم بقى يقرفنا بقى ليل ونهار بيتكلم مش عايز يسكت. يا ابني ليه ما خلاص؟ قال بعوض السنتين. فسبحان الله الطفل يولد مش متكلم، لكن بعد كده بايه؟ وذلك القران اليه الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان، علمه ايه؟ يبقى كلامك انت مخلوق لان مسبوق بعدم، انت اتولدت غير متكلم، وبعد كده ايه؟ اتكلمت وتعلمت الكلام، وتعلمت ايه؟ الكلام. لكن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق. أما كلام الله تعالى فليس مخلوقا، فالله جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء، والكلام لا يكون بغير متكلم، فالكلام صفة من صفات الله عز وجل وفعل من أفعاله، فهو سبحانه يتكلم. وقد فرق بين الخلق والأمر، إن هم قالوا إن كلام الله من أمره يعني مخلوق، والله تعالى يرد عليهم في كتابه فيقول ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء. هم قالوا الكلام مخلوق، لا الكلام مش مخلوق، كلام الله من أمر الله والأمر غير الخلق، الأمر إيه؟ غير الخلق. فالأمر غير الخلق، فقد قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأشياء يكونها الله تعالى بكلمة، بكلمة كن، فسبحان من أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. عشان كده أقول دايما لكل مبتلى اصبر، اصبر يا عبد الله فإن عين الله لا تنام، اصبر والجأ إلى ربك فالأمر بيده، يقول للشيء كن فيكون، ما تحزن، اجتهد في طاعة وسلم أمرك لربك، فإن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، دع من يكيدون يكيدون ومن يدبرون يدبرون، فإن القدير المقتدر هو من؟ الله، ولا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. مكروب؟ نعم، إلجأ إليه، قدم بين يديه عملا صالحا قولا طيبا، فالله تعالى يفرج الكروب سبحانه. مش حديث النبي يا جماعة، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجة، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. إلزم الاستغفار، إلزم الاستغفار، استغفار اللسان والقلب والأعمال، والله تعالى قدير، الله تعالى مقتدر. قدم واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله تعالى، ولا تشغل نفسك بمن يكيدون فإن كيدهم يعود إلى نحورهم، فإن كيدهم يعود إلى نحورهم، احفظ هذا جيدا. وذلك كان أحد السلف يقول عجبت لمن ابتلي بالهم كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله تعالى يعقبها بقوله فاستجبنا له ونجيناه من الهم. الله أكبر، ده دعاء يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت وكان في قرب وهم شديد، بدأ يقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الهم. مهموم؟ طيب ما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوة، قرر قرر مع الله عز وجل كده، اتهم نفسك بالتقصير وراجع نفسك واجتهد في طاعة. حديث النبي عند الإمام أحمد ألا أخبركم بدعاء إذا دعاه المكروب فرج الله كربه دعاء أخذ النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما قال النبي الأمين. طب أنت لماذا لا تتعامل مع القرآن والسنة بهذا الفهم؟ ارجع للطاعة، اجتهد واعلم أن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. وعجبت لمن يمكر به الناس. أنت حاسس كده أن في واحد عمال يحفر وراك، ماشي كده، وما أكثر الحفارين. ما احنا في دولة بقى شغل كله شغل آلات حفارات وديله، ها في ناس بيحفروا كتير، والله العظيم عمالين يحفروا لك حفر ونقر، وانت حاسس يا وادي اللي قاعد قدامي، يا وادي يا رامي، انت حاسس ان حد بيحفر لك وانت مش عارفه مين ده. طب ما تلجأ الى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإن الله تعالى يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما توحد ربك. أيوة، من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. والله بصدق والله، لأن الله عدل سبحانه. وعجبت لمن ابتلي بضيق الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن الله تعالى يعقوب بقوله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلق. عايز الدنيا ولا؟ طيب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفت أخوك مهدي كده ركب عربية أوبل حديثة دي، عارفها مباب مكسر دي، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بكرة تجي لك الأوبل، وأنا عارف إن عينك فارغة هدي لك الأوبل، تبقى عايز مرسيدس. أهلا أهلا بتاع المرسيدس، أهلا. فأنا عايزك تتعامل مع القرآن بفهم. الله قدير مقتدر، قادر سبحانه. اوعى تغتم، اشتغل مع الله. ولذلك يقول القائل: إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. الله أكبر. يا جماعة، من معه الله فلا أحد عليه. بيدبروا لك، قاعدين لك على الطريق. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنا أعجب لحال الأمة الغنية دي كيف تغفل عن القرآن. إيه سبب النكد اللي احنا فيه؟ عدم فهمنا للتعامل مع القرآن. مش فاهمين نتعامل مع القرآن، وبنسمع ليل نهار نتكلم عن هجرة النبي وهم الكفار واقفين على باب النبي بالسيوف، ها، والنبي لازم يخرج، مأمور انه يخرج ازاي والناس دول واقفين معاهم سيوف يا بشير؟ يخرج ازاي؟ هيخرج بأمر من؟ الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الأبصار مفتحة ولكنها لا ترى، لأن الذي سلب الرؤية هو من؟ من يقول للشيء كن فيكون. وخرج النبي محمد في الغار، الكفار وصلوا عند الغار. أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول له النبي: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. عايزين نتعامل مع القرآن بالفهم ده يا جماعة. ايه خايف ليه؟ خذ بالاسباب ولا تعجز، واعلم ان الله قدير، يقول الشيء كن فيكون. الله اكبر. فالاشياء يكونها الله جل وعلا بكلمه كن، فكلمه كن ليست مخلوقه لأنها من كلام الله، وإنما يخلق الله الخلق بأمره. كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالأمر يخلق الله به الخلق، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى القرآن ده من أمر من؟ الله، إذا ليس مخلوقا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، السورة 52. فالقرآن من أمر الله وأمره غير خلقه، فهو جل وعلا يخلق الخلق بكلامه الكوني ألا وهو كن. فالله تعالى يكون الأشياء بكلامه. انت يعني أمر كوني؟ كوني يعني بالكاف والنون، كن فيكون. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقد جعله الله من العلم، وعلم الله أيضا صفة من صفاته غير مخلوق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، العلم اللي هو إيه؟ القرآن. والعلم صفة من صفات من؟ الله، فليس مخلوقا. الآية من سورة العمران 61. فقد جعله الله تعالى من العلم، وعلم الله تعالى أيضا صفة من صفاته غير مخلوق، أي ليس مستحدثا. فالإنسان كان جاهلا ثم تعلم، فعلم الإنسان مستحدث. وذلك لما تقرأ كده عن قضية العلم المتعلقة بالإنسان تجد أمرين: أمر البداية والنهاية. قال الله تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدي البداية، جهل البداية، جهل إيه؟ البداية. فعلم الإنسان مسبوق بجهل، مسبوق بإيه؟ ما كان متعلما ثم تعلم، ما كان متكلما ثم تكلم. إذن علمك مسبوق بجهل، مسبوق بجهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، آدي جهل البداية. طب كمل الآيات يا عم الشيخ، في مواضع أخرى يقول الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وآية: لكي لا يعلم بعد علم شيء. ودي اسمها جهل إيه؟ النهاية. تجد الإنسان لما يكبر في يتقدم في السن يصاب بإيه؟ بما يسمى الوهم، تختلط عليه الأمور والأشياء، يبدأ ينسى العلم، يبدأ تختلط الأمور عنده. ولذلك حتى المحدثين لما تقرأ كده في علم الرجال يقول لك: وفلان عند كبره وهم، فلا يؤخذ حديثه ولا تقبل روايته في كبره. ليه؟ لأنه عند الكبر يصيب بمرض من الوهم، تختلط عليه الأمور. وذلك كثير من المحدثين في كبرهم امتنعوا عن التحديث. ليه؟ لأنه أصبح عنده خلط، ممكن يضع سند هذا الحديث لحديث آخر، اختلطت الأمور عنده فامتنع عن إيه؟ التحديث. لأن عند الكبر قد يصاب الإنسان بالخلط، ودي اسمها جهل النهاية. يبقى خلي بالك من علمك أنت كمخلوق، مسبوق بجهل وينتهي بجهل. واضح معايا يا جماعة الكلام ده؟ طيب، وبين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب أنا عايز أعرف بقى بيتكبروا ليه؟ الإنسان ده غريب وعجيب، يا مسكين، بدأت بجهل وانتهيت بجهل، وبين الجهلين علم قليل، عمال تتكبر ليه يا أبو شبر؟ ها؟ تتكبر ليه؟ الله أكبر. عايزين يا جماعة نتعلم التواضع، لأن العلم شهوة غريبة جدا وله لذة عجيبة جدا. ولذلك قالوا: من أشد أنواع الحسد ما يكون بين العلماء، إن العلم له لذة. فبتجد الحسد موجود فين؟ بين العلماء أشد، إلا من رحم ربي وعصم. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة. عشان كده بنشوف دلوقتي التخبيط في العالم الإسلامي، في
تخبيط ليه؟ مرض الحسد، لان ما فيش تقصير الادب والتربيه الا من رحم ربي. فتلاقي ده عمال يسب في ده، وده يلعن في ده، وده يطعن في ده، وده يجرح في ده، واطفال صغار واحداث اسنان يخبطوا في علماء كبار واهل سنه، هيصه بلغه المصريين، هيصه. مش عايزين نقول مولد، يقول لك الشيخ هو بيروج للموالد من مصر. يقول لي عم الشيخ مش امبارح كان مولد النبي، انت ما اتكلمش امبارح الجمعه، انت ما اتكلمش عن المولد يعني، ده مش منهجنا، ليس من منهجنا، مفيش حاجه اسمها مولد النبي والاحتفال بمولد النبي، ده منهج التصوف الباطل الفاسد. منهجنا اتباع مش ابتداع. وصلت يا ولا؟ فبقت هيصة يا جماعة والله. ربنا يسلم يا رب، سلم سلم يا رب، اللهم أمين. إنما علماء السلف الله أكبر كانوا يحسنون الظن والتواضع صفتهم، الله أكبر. كانوا علماء يا جماعة، علماء ربانيين رحمهم الله. فهنيئا لمن صار على دربهم واقتفى أثارهم، علماء السلف أي الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن علمي وعلمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وبين الجهلين علم قليل، علم الله عز وجل، بخلاف ذلك فعلم الله تعالى لا حدود له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحانه. أما الله جل وعلا فلم يزل سبحانه بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. الفتح 26. وذلك من الأخطاء الآن بعض الشيء يقول لك أنا عارف كل شيء، اتق الله الذي يعرف كل شيء هو الله، فإياك إياك أن تنسب نفسك لصفات الجلال بهذه الكيفية. واحد يقول لك لا ده أنا ما بنساش، اتق الله الذي لا ينسى هو الله، وما كان ربك نسيا. فخلي لك من اللفظات، النبي كان حريصا على أن يحمي حمى التوحيد من مجرد اللفظ. لا ده أنا ما بنساش خالص. إيه يا أخويا ما بتنساش؟ إذن أنت إله، صفة الإله فقط، وما كان ربك نسيا، إنما أنت تنسى وأنا أنسى. سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم عندما صلى يوما الظهر ركعتين وسلم، قال له ذو اليدين يا رسول الله أكسرت الصلاة أم نسيت؟ قال ماذاك؟ قال صليت ركعتين. قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقام النبي يصلي الركعتين ويسجد للسهو. ما تصلوا عليه؟ تيجي تقول أنا بنساش؟ إزاي ما بتنساش؟ ما بتنساش يا ولا؟ قول لي بنسى. بنسى وتوكة، ها؟ عارف البنسة؟ اللي بتحطها الطفلة في شعرها بنسى. والتوكة بقى يعني. فإياك إياك أن تتلفظ بألفاظ لا تعلم أنت معناه. مشكلة خطيرة يا جماعة اللفظات، نخلي بالنا من اللفظات. طبعا كوباية الشاي اللي كبيرة، فأنا هديكم على قد كوباية الشاي، ها؟ عشان فيه إن شاء الله طعام بعد الدرس، يعني أنا هتعبكم عشان تاكلوا إن شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. سورة الفتح الآية 26. والقرآن من الله بدأ، بمعنى أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء. احفظ بقى الكلام اللي جاي ده كويس جدا، دي مسألة مهمة جدا، خلي بالك لما تسمع كده في صفة الكلام، كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يعني إيه المعنى؟ خاصة الشباب يطلعوا المنابر، خلي بالك عندي أمور عقدية مهمة جدا. والقرآن من الله بدأ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، وكل من نسب إليه القرآن بعد ذلك فإنما قاله مبلغا ومؤديا عن الله عز وجل. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. واحد يقول لك تعالى عم الشيخ استنى بقى، تقول القرآن كلام الله، ما هو إنه لقول رسول كريم، مش ده جبريل ده؟ يبقى القرآن ده كلام جبريل. يقول لك كده. إذن العرب الجاهلية ما أخطأوش لما قالوا إن القرآن ده من تأليف محمد، ماشي كده؟ نقول لهم هذا فهم خاطئ عندكم لعدم درايتكم بالفهم الصحيح وعلم اللغة العربية. إنه لقول رسول كريم نصب إلى جبريل كتبليغ عن الله، كتبليغ عن الله. فجبريل هو الملك الموكل بالوحي، والقرآن له تنزلات، القرآن له تنزلات. لما تقرأ كده في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره، قال أهل العلم والقرآن له تنزلات. التنزل الأول من الله تعالى مباشرة فهو كلامه إلى اللوح المحفوظ أم الكتاب ونزل جملة. التنزل الثاني عن طريق الملائكة، نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كاملا جملة واحدة. التنزل الثالث، نزل القرآن الكريم عن طريق جبريل عليه السلام إلى قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم منجما على مدار 23 سنة ينزل يوافق الحوادث والوقائع، منجما يعني مفرقا على حسب الواقعة. إن أنزلناه في ليلة القدر، أي بدأ نزول القرآن على قلب محمد في ليلة القدر، ثم تعقب بعد ذلك نزوله حتى موت النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نسب إلى جبريل إيه؟ كمبلغ عن الله، كمبلغ عن الله. فالمقصود بأنه قول جبريل عليه السلام أن جبريل قاله مبلغا عن الله، فليس كما قال الكفار إنه مخترع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي رسول كريم هو جبريل عليه السلام. ومعنى أنه قول جبريل أي قاله جبريل، وإنما هو من الله سبحانه ابتداء، قاله جبريل مبلغا عن الله، قاله جبريل مبلغا عن الله. والكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله متكلما به، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، إلا إذا كان على سبيل الرسالة، إلا إذا كان على سبيل إيه؟ الرسالة. فهذا كقول القائل مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في الحقيقة الكلام ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي. معايا ولا؟ مين اللي قال إنما الأعمال بالنيات؟ النبي، مش أنا ولا أنت، إحنا مجرد إيه؟ مبلغين أو بنحمل رسالة عن النبي إلى الخلق، ماشي كده؟ فهذا في الحقيقة كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإنما قاله القائل تبليغا فهو إنما يبلغ الرسالة. وكما قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إنه لقول رسول إيه؟ كريم وما هو بقول شاعر. الآيات دي خاصة بالنبي محمد في سورة الحاقة، في سورة إيه؟ الحاقة. إذن نسب هنا للنبي، نسب مرة لجبريل ونسب مرة للنبي، نسب لجبريل مبلغا وللنبي لأنه رسول رسالة، واضح؟ أيضا مبلغا صلى الله عليه وسلم، فقد نسب القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قوله، ولكن على سبيل الرسالة فقولنا منه بدأ، أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود. عشان نختم بقى، احنا خلاص هنخلصوا يا جماعة، عشان بس نختم هذه الجزئية مهمة جدا. وإليه يعود أي القرآن إليه يعود، يعني إيه المعنى؟ فقد ثبت في الأحاديث أن القرآن يعود إلى الله يوم القيامة، يسرى به من المصاحف ومن الصدور، نسأل الله السلامة، أي يمحى من المصاحف في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة، ويمحى من صدور الرجال. يا رب سلم. كانوا يقولوا للشباب اهتموا بطلب العلم، اهتموا بطلب العلم، بحيث لا يقدر الناس على آية منه ولا على حرف ولا يبقى في الأرض شيء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ يعني إذا المصاحف رفعت، طب اللي في صدر الرجال إيه حاله؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع عليهم القول أي يوم القيامة. يا رب سلم سلم. خلي بالك كده من اللفتة الإيمانية المهمة دي، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، يعني يقول لك الأناشيد الإسلامية والأغاني الإسلامية والرأس والدربوكة ده مناقض للقرآن. شوف انت مفهوم له، اسمع كده النص كويس، لما يسرع القرآن من صدور اللي يحصل الناس يعملوا ايه؟ يقعون في قول الجاهلية وايه كمان؟ وأشعاره. يبقى ده كله من أمر ايه؟ الجاهلية. يا جماعة مفهوم الكلام ده؟ من أمر الجاهلية. يقول لك فرقة إسلامية كذبتم والله، ويجيب لك عيال مخنثين لابسين ملابس الشهرة المنهية عنها. أدي واحد لابس لك قميص كده لونه أحمر حرير وبنطلون أسود أو مش عارف قميص، وكلهم إيه ما شاء الله كله حليق هيصة، ومسك لك الدفوف والدربوك ويغني يا طيبة فرقة إسلامية. صح؟ شوف ميوعة الدين وهدم ثوابت الإسلام. الفرقة هو احنا أمة ناقصة رأس، تيجي بقى انت يقول لك مش عارف الباليه فن رفيع بيقولوا مدارس، تيجي تقول لا الباليه ما ينفعش، ما انت بترقص اهو، ايه الفادك يعني؟ بل بالعكس، يمكن اللي بتتنيل في الباليه دي قاعدة في مكان مغلق وتيجي بس في المسرح، وكمان محدش بيروح المسارح، انما انتوا في الشوارع والطرقات دلوقتي يا طيبه والناس ترقص وتهلل وفرقه اسلاميه. زي احد الدعاه كان يحكي كده في مصر قديما ايام الانتخابات، كل حاجه نسيبوها للاسلام، الاسلام هو الحل، وهذا الشعار فاسد لان معنى حل يعني خاص بايه؟ بالمباهج فقط، انما الابتلاءات لا مش من هديه. لا، نقول له الإسلام منهج حياة مش حل. وصلت يا ولا؟ مش حل أبدا، الإسلام منهج حياة، إنما شعارات بتطلع وكل حاجة سوى الإسلام إسلامية إسلامية. بيقول لك واحد فرارجي بتاع فراخ بيبيع الدجاج يعني، فلقى كله إسلامية إسلامية، فقال لك طب وأنا الفراخ الدجاج عندي فيه كساد، فراح عمل شعار كده إيه؟ الربي يا وليا على الفراخ الإسلامية. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة، عندما تضيع عندنا الثوابت والأصول.
7 نوفمبر.
آه 7 نوفمبر، نشرب بقى الشاي. فانتبهوا يا جماعة للقرآن. ولذلك أفتى علماؤنا من علماء السنة المعاصرين بعدم جواز ما يسمى بالأغاني الإسلامية المصحوب الدفوف والدربوكة والكلام ده كله، وقالوا إن هذا من أمر الجاهلية. من أمر إيه؟ الجاهلية. تقول لي بقى مش عايزين تعصب وتشدد وإحنا في أوروبا، خلاص ارقص. احنا بنقول لكم الأحكام الشرعية، واللي عايز يرقص يرقص ولا ايه؟ صح كده؟ واللي عايز انت حر ولا ايه يا وليد؟ طيب ربنا يسلم. قولوا امين. اكثروا تلاوة القرآن، ده كلام سيدنا النبي قبل ان يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء. يا رب سلم سلم. وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع عليهم القول، أي وذلك قبل قيام الساعة، لأنه لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية أخرى تقوم الساعة على شرار الخلق، على شرار الخلق، ومن صفاتهم يتهرجون تهرج الحمر في الطرقات والعياذ بالله. ومسألة خلق القرآن قضية وقعت بسبب فتنة المعتزلة الجهمية الذين نفوا صفات الرب جل وعلا، ومن ضمن ما نفوا صفة الكلام فقالوا عن القرآن إنه مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله تعالى، وهذا في الحقيقة فيه نفي صفة الكلام عن الله سبحانه، فهو يعني أن الله ليس بمتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه الفتنة التي ابتلي بها الإمام أحمد، فيها الإمام أحمد رحمه الله، ابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله، وثبت فيها على اعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى أبطل الله فتنة المعتزلة رضي الله عن الإمام أحمد، فبثباته صار إماما لأهل السنة والجماعة رحمه الله. شوف الثبات، أمة تثبت برجل، نعم، رضي الله عن أحمد. ومن الأدلة على أن القرآن غير مخلوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أهو يا جماعة العلاج، أهو خايف، أيوه، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ورددها كثيرا بيقين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومعلوم أنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفات الله أو أسمائه، وأنه لا يستعاذ بمخلوق، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمرنا أن نستعيذ بكلمات الله، فقال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات. وهذه الكلمات هنا هي الكلمات القدرية الكونية، وقد قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وده قرآن، أي ده كلام مين؟ كلام الله. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، والمقصود بذلك الاستعاذة على الغيب، أمور غيبية، أما الاستعاذة في الأمر المشاهد فتجوز بالمخلوق إذا كان قادرا على ذلك، وهذا أمر مباح. أما الاستعاذة بالمخلوق الحاضر الحي، يكون حاضر وحي مش ميت، فلا يجوز الاستغاثة والاستعاذة بالأموات فيما يقدر عليه من أمور الدنيا فجائز. يعني مثلا ظالم يريد أن يفتك بك، ماشي كده، وهناك حاكم يستطيع رد هذا الظالم، فأنت بتلجأ لمين؟ للحاكم، ده استعاذة، يا حاكم في فلان عايز يضرني. فالاستعاذة هنا جائزة، لأنها استعاذة بمخلوق حي قادر، عنده قدرة أن يرد عنك إيه؟ الظلم الواقع عليك. واضح؟ الدليل على كده إيه؟ في حديث أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب غلاما له بالصوت، وجعل الغلام يقول أعوذ بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله، والنبي أقره. الغلام قال إيه؟ أعوذ برسول الله. النبي جاي وأبو مسعود عمال يضرب الغلام، فلما شاف النبي الغلام قال أعوذ برسول الله، يعني النبي يحميني منك. والنبي هنا حي قادر على حماية الغلام من أبي مسعود الأنصاري. ففي الأمر الذي يستطيعه المخلوق الحي القادر يجوز الاستغاثة والاستعانة به على إزالة الضر عنك أو إزالة الشر عنك ما دام يقدر على ذلك أو يتمكن من ذلك. أما في أمور الغيب فلا يملك ذلك إلا من الله. لذا أمرنا بأن نستعيذ بكلمات الله التامات، أي أن القرآن كلام الله غير مخلوق بهذا القدر. أكتفي، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل الحديث مع الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.